السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ومع كتاب مناقب الأنصار، مع فضائل أصحاب النبي المختار صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، مع خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، مع أولئك الكرام الذين اختارهم الله عز وجل لنصرة هذا الدين من الأنصار والمهاجرين. أسأل الله عز وجل أن يرضى عنا معهم، وأن يلحقنا بهم مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نقول بإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتاب مناقب الأنصار من صحيحه: باب إسلام سعيد بن زيد رضي الله عنه. سعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وزوج أخته فاطمة بنت الخطاب، وأحد السابقين إلى الإسلام، أحد العشر المبشرين بالجنة، وأحد السابقين إلى الإسلام. أسلم قديما والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ولازم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان معه في سائر مغازيه، لم يتخلف إلا عن بدر، وبدر لم تكن غزوة في الأصل، فلم يستنفر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل المسلمين للخروج، وإنما أمر من كان جاهزا أو حاضرا جهازه بالخروج، فتخلف بعض الصحابة لم يكونوا حاضرين ولم يكونوا جاهزين، فخرج من خرج من الصحابة، وتخلف من تخلف، وأخلف الله عز وجل على كثير منهم بشهود بيعة الرضوان، شهود البيعة التي أخبر الله عز وجل أنه قد رضي عنهم إذ يبايعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحت الشجرة، وكما قال كعب بن مالك مفضلا هذه البيعة، بيعة الرضوان وشهودها، على بدر، إلا أن بدرا أذكر في الناس، أي أشهر ذكرا وأكثر ذكرا في الناس من هذه البيعة. فسعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل أبو الأعور رضي الله تعالى عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه، وقد تقدم قبل ذلك معنا ذكر أبيه زيد بن عمرو بن نفيل، أحد الحنفاء، أحد الطالبين للتوحيد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد لقيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، وهو ينعى على قريش أن يذبحوا الشاة على اسم غير اسم الله، والله عز وجل أنزل لها الماء من السماء وأنبت لها الشجر، ثم يذبحونها على غير اسم الله. هذا الحنيف المسلم أنجب سعيد بن زيد أحد العشرة رضي الله تعالى عنهم، يقول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف أبو رجاء الثقفي البغلاني قال: حدثنا سفيان، سفيان هو ابن سفيان بن عبد الله أبو عبد الله، سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري، ثوري مناة أبو عبد الله الإمام الكوفي أمير المؤمنين في الحديث الفقيه الزاهد العابد رحمه الله تعالى، قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس، إسماعيل بن أبي خالد، قيس بن أبي حازم، قال: سمعت زيد بن عمرو بن نفيل في مسجد الكوفة يقول: والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم، ولو أن أحدا ارفض للذي صنعتم بعثمان لكان محقوقا، ولو أن أحدا ارفض للذي صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن يرفض. سعيد بن زيد يخبر في هذا الحديث عن تقدم إسلامه قبل عمر، وكما تقدم معنا قبل ذلك أن إسلام عمر رضي الله تعالى عنه كان والنبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم كما سيأتي، وكان من الأوائل السابقين إلى الإسلام رضي الله تعالى عنه. سعيد بن زيد متقدم في إسلامه على عمر رضي الله تعالى عنه، ولذلك قيده عمر وأوثقه بالحديد حتى يرجع عن هذا الدين. عمر كان من أشد الناس على المسلمين الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يسلم، وكان معاديا لأولئك المسلمين محاربا شديدا عليهم حتى فتح الله عز وجل قلبه إلى الإسلام. سعيد بن زيد أسلم وكتم إسلامه كسائر الصحابة، هو وزوجه فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنهما، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخاف على أولئك الصحابة الجدد الذين يدخلون في الدين ويؤمنون به صلى الله عليه وسلم، فأوى إلى دار الأرقم مع أولئك النفر من أولئك السابقين إلى الإسلام ليعلمه، يعلمهم دينهم ويقرئهم القرآن والأحكام التي أنزل الله عز وجل عليهم، ويأمرهم أن يعلموا غيرهم وأن يدعوا غيرهم وأن يكلموهم بالدعوة سرا. كل من يتفرس في إنسان يرجى أن يسلم يكلمه ويدعوه. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في تلك الفترة كان شديدا على أولئك، حتى إنه لما علم بإسلام ابن عمه وزوج أخته سعيد بن زيد أوثقه حتى لا يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يجتمع بالصحابة، فالمرء إذا كان وحده ربما يضعف وربما ينكص على عقبيه، أما إذا كان مع الجماعة فإنه يتقوى بهم. ولذلك أمر رب العزة جل وعلا بلزوم مجالس الصالحين وبمصاحبة الصالحين، لأن ذلك عون للمرء على أمور دينه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، لا تنظر يمينا ولا شمالا بعيدا عنهم، بل اجعل عينك على هؤلاء وأذنك مع هؤلاء وهواك مع هؤلاء، يأخذون بيدك إلى هذا الطريق القويم. أمر الله عز وجل بلزوم الصالحين ومصاحبتهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كل من وجد في دينه ضعفا ووجد من الشيطان جراءة عليه وتسلطا عليه يعلم أنه صار منفردا، يعلم أن سبب ذلك بعده عن إخوانه الذين يعينوه والمؤمنين المؤمنون كالجسد الواحد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ثم شبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، أي أن المؤمنين متعاونون، كل منهم يأخذ بيد الآخر، كل منهم يشد بعضد أخيه ويجره إلى الطريق القويم، وإذا بعد فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فأراد عمر رضي الله تعالى عنه في تلك الحالة أن يبعد سعيد بن زيد عن إخوانه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصير وحيدا فيضعف وربما يرجع. ولكن من دخل هذا الدين وخالطت بشاشة الإيمان قلبه لا يرتد سخطة لهذا الدين، كما عرف العقلاء وكما ذكر ذلك هرقل، وكان قوله صدقا. كذلك بشاشة القلوب أو حلاوة الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يرتد أحد سخطة لهذا الدين. إذا دخل القلب هذا الإيمان وباشرت هذه الحلاوة حلاوة الإيمان القلب لا يرتد أحدا عن الدين، وإنما تحصل الردة ممن لم يعاين بقلبه ويذوق بقلبه ويطعم هذا الحلو الذي اطمأنت نفسه وهدأت روحه وسكنت جوارحه بسببه. فإذا لم يكن كذلك يوشك أن يرتد، يوشك أن يرجع عياذا بالله. ولذلك سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه لما استقر الإيمان في قلبه أوثقه عمر، منعه عمر، أراد أن يرجع عن دينه، لكنه رضي الله تعالى عنه لم يتحول ولم يرضخ لفعل عمر رضي الله تعالى عنه، فثبته الله عز وجل: اللهم ثبت قلوبنا على دينك. يقول رضي الله تعالى عنه: والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسلم، ولو أن أحدا، يعني جبل أحد، ارفض للذي صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن يرفض. يعني لما رجع أولئك الذين أرادوا إفساد وحدة الأمة وتفريق كلمة الأمة ممن حقدوا على هذا الدين، أحاطوا بعثمان وأرادوا أن يخلعوه عن الإمارة، إمارة المؤمنين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى إليه بألا ينزع قميصا ألبسه الله إياه إذا أرادك المنافقون على خلعه، إن الله مقمصك أو مقمصك قميصا، فإذا أراد المنافقون أو أرادك المنافقون على خلعه أو على نزعه فلا تنزع. فلما اجتمعوا حوله وأحدقوا بداره وأبى أن يرجع وينزل عن إمارة المؤمنين رضي الله تعالى عنه حتى قتلوه، يقول سعيد بن زيد منكرا عليهم مبينا أنه أحد السابقين إلى الإسلام ولا يوافق على ذلك، مبينا أن صنيعهم ذلك صنيع شديد، ولو أن أحدا ارفض أو انقض، أي تدهدهت صخوره وتحطمت صلابته إشفاقا لما وقع بعثمان لكان محقوقا أن يفعل ذلك. هذا سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه أحد السابقين إلى الإسلام، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه، الذي شهد المشاهد كلها كما ذكرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم في العشرة المبشرين بالجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام. هؤلاء العشرة سماهم النبي صلى الله عليه وسلم ونص عليهم أنهم في الجنة. سعيد بن زيد بن عمرو أبو الأعور رضي الله تعالى عنه أحد أولئك العشر المشهورين بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام أنهم في الجنة. وكان كما تقدم لم يشهد بدرا، ومع ذلك ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم فيها بسهمه، أي جعل له سهما من المغانم كمن شهدها، وهو يعد في من شهد بدرا لضرب النبي عليه الصلاة والسلام له بالسهم. فكون النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه من مغانم بدر دل ذلك على أنه منها أو شهدها رضي الله تعالى عنه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله تعالى عنه. وأيضا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كان مستجاب الدعاء، نعم كان مستجاب الدعاء، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن امرأة ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ أرضها، فشكته إلى مروان أو عبد الملك بن مروان، لا يحضرني الآن، شكته إليه، فأرسل إليه فقال سعيد رضي الله تعالى عنه: أنا آخذ شيئا من أرضها، بعدما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ قال: من أخذ قيد شبر من الأرض ظلما طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: لا أسألك بينة بعد هذا. ثم إن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال ودعا على هذه المرأة: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلها في أرضها. فكبرت هذه المرأة حتى عمي بصرها، وبينما هي تمشي في تلك الأرض إذ سقطت في بئر حفرت في أرضها فصارت قبرها، استجابة لدعاء سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه أحد السابقين إلى الإسلام المتقدمين والمقدمين على غيرهم في نصرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تقدم عندنا قبل ذلك في كتاب فضائل الصحابة المهاجرين مناقب عمر رضي الله تعالى عنه، والبيعة بعد مقتله لعثمان رضي الله تعالى عنه. قال: حدثني محمد بن كثير العبدي قال: أنبأنا سفيان وهو الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال. الإسناد كوفي، إسناد كله كوفيون، وإسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن الصحابة من أصح الأسانيد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، أي حينما أسلم عمر واتبع النبي عليه الصلاة والسلام تحولت حياة الصحابة أو القلة من الصحابة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم تحولت من حال الذل إلى حال العزة، من حال الخوف إلى حال الأمن. نعم، ليس أمنا كاملا وليست عزة كاملة، لكنها أحسن حالا مما كانوا عليه قبل إسلامه رضي الله تعالى عنه. قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وعمر كما ذكرنا أسلم قديما، والنبي عليه الصلاة والسلام في دار الأرقم. تذكر قصة في كتب السير ولا يصح إسنادها، أن سبب إسلامه أن بعض الصحابة لقيه وقال له: إن أختك وزوجها قد صبأ، أي ترك ما أنت عليه ودخل الدين الإسلامي أو اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، فانطلق إلى بيت سعيد بن زيد، وكان عندهما من يقرؤهما القرآن، فطرق عمر الباب طرقا شديدا، ففتحت له أخته وبيدها بعض أوراق أو صحيفة فيها شيء من القرآن، فطلب منها أن تناوله تلك الصحيفة فأبت، فضربها على وجهها حتى أدماها، فأعلنت له أنها تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنه لا يحل لك أن تمسك بهذه الصحيفة، فإنك لا تتطهر من الجنابة ولا تغتسل، وهذا لا يمسه إلا المطهرون. هذا الجزء يدل على ضعف هذه القصة، فإن لا يمسه إلا المطهرون، وأحكام الأحكام التفصيلية المتعلقة بالعبادات لم تكن بعد نزلت في تلك الحالة، والإسناد كما ذكرنا لا يصح إلا أنها قصة شهيرة يذكرها سائر من كتب في السيرة ومن ذكر قصة إسلام عمر رضي الله تعالى عنه. لكن على العموم أنه لما عرف إسلام أخته وإسلام زوجها رضي الله عنهما أراد أن ينتقم منهما، كما تقدم في قول سعيد بن زيد: لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام، حتى دخل عمر رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم استجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: اللهم أعز الإسلام بأحد الرجلين أو بأحب الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام، يعني أبا جهل. فكان عمر أحب الرجلين إلى الله، وأحب هنا ليس على ظاهرها أو ليست على ظاهرها، أي أن الأصل يشتركان فيه، فكأن الله يحب أبا جهل لكنه يحب عمر أعظم من حبه لأبي جهل، وهذا لا صح. فلذلك نقول أحب الرجلين ليس على ظاهره، وإنما يراد به اللهم أعز الإسلام بمن تحب من الرجلين، بمن تحب من الرجلين. فاستجاب الله لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وتحقق عز المسلمين والإسلام بإسلام عمر رضي الله تعالى عنه، كما في قول ابن مسعود هذا رضي الله تعالى عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ الصحابة القرآن وهو في دار الأرقم، فسمع من النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. ويقال إنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم سورة طه أو أوائل سورة طه، فأسلم من مقامه، فخرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم وظهر أمرهم شيئا ما، وصاروا أعز كما قال ابن مسعود في هذا الأثر، مع أن عمر رضي الله تعالى عنه كان خائفا حال إسلامه كما سيأتي. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن سليمان المصري أو نزيل مصر، قال حدثني ابن وهب، عبد الله بن وهب القرشي المصري أبو عبد الرحمن، قال حدثني عمر بن محمد، عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، قال حدثني عمر بن محمد قال أخبرني جدي زيد بن عبد الله بن عمر، هو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، فحدث أو روى هذا الحديث عن جده زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه، أي عن أبيه عبد الله بن عمر، قال: بينما هو في الدار خائفة، يعني عمر بعد أن أسلم، وهذا مما يوهن القصة ويضعف القصة الشهيرة، أن عمر لما أسلم خرج على رأس صف من المسلمين، وحمزة على رأس صف آخر، يطوفون مكة على سبيل التظاهر وإعلان الإسلام. فهذه قصة لا تثبت سندا ولا متنا، مما يضعفها متنا ما في هذه الرواية التي في الصحيح، وهو أن عمر رضي الله تعالى عنه حينما أسلم خرج وذهب إلى دار، نعم ظهر الإسلام شيئا ما، لكن الرجل وإن كان قويا وإن كان شجاعا، إذا تكالبت عليه طائفة أو قبيلة أو فخذ من قبيلة فإنه لا يطيقهم، ولذلك خاف رضي الله تعالى عنه صولة المشركين. فيقول: بينما هو في الدار خائفا من أولئك الصناديد ومن أولئك المحاربين لكل من أسلم، فإنهم يقفون لهم بالمرصاد، يصدونهم في البداية ويشوهون صورة النبي عليه الصلاة والسلام، ويصفونه بصفات لتنفيره من الإيمان به، وإذا دخل من كان له على هذا المسلم سلطة أو سلطان أخذه وحبسه وقيده وعذبه وآذاه حتى يصده عن الدين عياذا بالله. فعمر رضي الله تعالى عنه لما أسلم رجع إلى داره وهو يخاف صولة أولئك. يقول عبد الله: بينما هو في الدار خائفا إذ جاءه العاص ابن وائل السهمي، أبو عمرو يعني والد عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، العاص بن وائل السهمي سيد بني سهم، قبيلة أو فخذ من قبيلة قريش، وكان سيدهم وكبيرهم ومطاعا، له كلمة في قومه مطاع، وكان حليفا لبني عدي، أو عمر كان حليفا لبني سهم السهمي رضي الله تعالى عنه. فلما دخل داره رضي الله تعالى عنه خائفا، جاءه العاص بن وائل السهمي أبو عمرو عليه حلة حبر وقميص مكفوف بحرير، حلة إزار ورداء حرير، والقميص فوق ذلك كله حرير، وهو من بني سهم وهم حلفاؤنا في الجاهلية، بنو عدي حلفاء بني سهم. فقال: ما بالك؟ العاص يقول لعمر: ما بالك؟ ما شأنك؟ ماذا أصابك؟ قال: زعم قومك أنهم سيقتلوني أن أسلمت. بنو سهم حلفاؤنا، الأصل أنهم حلفاؤنا ينصروننا ويحموننا، فزعموا أنهم سيقتلونني لإسلامي أو على إسلامي أو لأجل إسلامي، زعم قومك أنهم سيقتلوني أن أسلمت. قال: لا سبيل لك، لن يصل إليك أحد. فقال: لا سبيل لك. قال عمر بعد أن قالها: أمنت. كان في داره خائفا من أولئك أو غيرهم، فلما قال له العاص بن وائل: لا سبيل إليك، أي أنت في حماية وأنت في كفالتي ولن يصل إليك أحد، قال عمر بعد أن قالها: أمنت. فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي، فقال: أين تريدون؟ فقالوا: نريد هذا ابن الخطاب الذي صبا. قال لا سبيل إليه فكر الناس. وهذا الموقف أيضا يؤكد لنا ضعف القصة الأخرى، ضعف القصة الأخرى المشهورة التي فيها أن عمر لما أسلم أخذ سيفه ونادى في قريش وقال من أراد أن تثكله أمه فليلقني خلف هذا الوادي. هذا كلام لا يقبل، وهذا الحديث يكذب ذلك ويوهن ذلك الخبر. عمر لما أسلم دخل داره وهو خائف، وما أمن إلا بعد أن قال له العاص بن وائل لا سبيل إليك. ولو كان كذلك أي خرج بسيفه وشهره وهدد وتوعد من أراد أن يخالفه أو أن يعارضه في إسلامه، من أراد أن تثكله أمه فليلقني خلف هذا الوادي، لم يحدث ذلك، بل إنه رضي الله تعالى عنه سال الوادي بالناس، أي لكثرة الوافدين عليه، إما ليقتلوه أو يصدوه عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. سال الوادي بالناس، وإذ بالعاص بن وائل يتلقاهم ويقول لهم أين تريدون؟ قالوا نريد هذا ابن الخطاب الذي قد صبى، نريد عمر الذي قد صبى، أي ترك دينه ودين آبائه واتبع محمدا، نريد هذا ابن الخطاب الذي قد صبى. وعمر مختبئ في داره، وعبد الله بن عمر على سقف بيته أو على سقف دارهم ينظر إلى أولئك الذين سال بهم الوادي، سال الوادي ناسا يريدون ابن الخطاب، فقال لهم العاص بن وائل لا سبيل إليه، أي لا أخلي بينكم وبينه أو لا أترككم في سبيلكم لتصلوا إلى قتله. فكر الناس، رجعوا وانقلبوا ونكصوا على أعقابهم لهذه الكلمة. وهذا يدل كما تقدم على سبق عمر رضي الله تعالى عنه إلى الإسلام، فهو من أولئك السابقين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي أبو الحسن إمام الدنيا في العلل، علل الحديث. قال حدثنا سفيان وابن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي رحمه الله تعالى، قال قال عمرو بن دينار أبو محمد الأثرم المكي سمعته قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما أسلم عمر اجتمع الناس عند داره وقالوا صبأ عمر وأنا غلام فوق ظهر بيتي. ينظر ماذا يفعل هؤلاء ولماذا أتوا. قال فجاء رجل عليه قباء من ديباج فوق ثيابه فقال قد صبأ عمر فما ذاك؟ صبأ عمر وماذا حدث؟ ماذا تريدون؟ وما شأنكم؟ هذا رجل من حلفائي، صبأ عمر فما ذاك؟ فأنا له جار، أنا جاره، أنا مجيره، فمن اعتدى عليه يعتدي علي ولا سبيل لكم إليه. قال فرأيت الناس تصدعوا عنه. الوادي قد سال كما في الحديث السابق، أقبل الناس كثيرون اجتمعوا حول العاص بن وائل، ماذا تريدون؟ نريد هذا الذي قد صبأ، قد صبأ عمر، صبأ عمر، صبأ فكان ماذا؟ إنه جار لي. فتصدع الناس، تفرقوا كما يتصدع السحاب، سحابة مجتمعة تتمزق وتتقطع وتتفرق كل قطعة منها في جهة. قال فتصدع الناس عنه. فقلت من هذا؟ قالوا العاص بن وائل، عبد الله بن عمر وهو غلام يرى هذا الموقف لأبيه. ومن هذا الرجل، من هذا الرجل الذي دافع عن أبي؟ من هذا الرجل الذي قال كلمة واحدة فانكفأ الناس ورجعوا على أعقابهم؟ قالوا له إنه العاص ابن وائل السهمي، سيد بني سهم كما تقدم. وهذا الرجل أدرك الإسلام ولم يسلم، لم يسلم، إنما أسلم ابناه أو آمن ابناه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، وفي حديث آخر ابن العاص مؤمنان، عبد عمرو وهشام. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي نزيل مصر، قال حدثني ابن وهب عبد الله قال حدثني عمر أن سالما حدثه، عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، أن سالما وهو سالم بن عبد الله بن عمر، أن سالما حدثه عن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: ما سمعت عمر لشيء قط يقول، إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. عمر رضي الله تعالى عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر، أي ناس كما في بعض الألفاظ تكلمهم الملائكة من غير أن يكونوا أنبياء ولا يوحى إليهم، فإن وجد في أمتي من هؤلاء المحدثين أحد فمنهم عمر رضي الله تعالى عنه. ولذلك يقول عبد الله: قل ما يقول عمر لشيء أظنه كذا، أي أظن هذا الشيء كذا وكذا، إلا وكان كما ظن رضي الله تعالى عنه. يقول: ما سمعت عمر لشيء قط يقول، إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن، إلا كان كما يظن. فإن الله عز وجل جعل الحق على قلبه ولسانه يتكلم بالحق. قال: بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل، رجل حسن الهيئة، فقال عمر: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم. علي الرجل، عمر رضي الله تعالى عنه رأى رجلا جميلا كما يقول ابن عمر، فقال: أظن هذا الرجل، عمر رضي الله تعالى عنه يقول: أظن هذا الرجل، لقد أخطأ ظني إن لم يكن هذا كذلك، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أي هذا الرجل منافق، أو هذا الرجل كان كاهنا، بقيت عليه آثار وعلامات ما كان عليه قبل الإسلام، ما كان عليه قومه قبل الإسلام. يقول: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم. علي الرجل، هاتوا لي هذا الرجل، ادعوا لي هذا الرجل. هذا الرجل إما أن يكون باقيا على ما كان عليه في الجاهلية، أو كان كاهنا، الكاهن الذي يدعي علم الغيب ويتكهن للناس، أو كاهنهم، أو كان كاهنهم. علي الرجل، فدعي له فقال له ذلك، أي قال عمر لهذا الرجل ما ظنه فيه رضي الله تعالى عنه، وهو سواد بن قارب. فقال له عمر: إما أن تكون على دينك في الجاهلية الذي كنت عليه، وإما أنك كنت كاهنهم في الجاهلية. فقال: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم، أي ما رأيته كلاما يستقبل به رجل مسلم، أو يواجه به رجل مسلم. أنا رجل مسلم، كيف تكلمني بهذا الكلام وتتهمني بهذا الاتهام؟ تزعم أنني لازلت على الجاهلية قبل الإسلام، أو تزعم أنني كاهن؟ يقول: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. قال: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. عمر يؤكد على هذا الرجل ويسأله ويشدد عليه أن يخبره بحقيقة أمر ما. قال: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. قال: كنت كاهنهم في الجاهلية. نعم، فما أخطأ ظن عمر رضي الله تعالى عنه. قال: كنت كاهنهم في الجاهلية، قال فما أعجب ما جاءتك به جنيتك، أعجب خبر جاءتك به الجنية التي كانت مصاحبة لك. فالكاهن لابد أن يكون معه وملازم له شيطان من شياطين الجن يستعين به ويعبده من دون الله عز وجل حتى يعينه وحتى يأتيه بالأخبار. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم، إخوان في الشرك والكفر، شيطان الإنس مع شيطان الجن، الكاهن الساحر الدجال مع الجني، كل منهما يعين صاحبه وكل منهما يخدم صاحبه وكل منهما يستمتع بصاحبه. فعمر يقول لهذا: وأنت كنت كاهنهم في الجاهلية، أخبرني عن أعجب شيء جاءتك به جنيتك. قال: بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع، القرينة من الجن، جاءتني أعرف فيها الفزع الخوف الشديد وهو في السوق، يعني لم تمهله حتى يخرج من السوق، فجاءته وهي فزعة. فقالت: ألم تر الجن وإبلاسها؟ الجنية تقول لصاحبها وقرينها وهو سواد بن قارب كما ذكرنا، جاءته وهو بالسوق وهي فزعة خائفة، وتقول: ألم تر الجن وإبلاسها، أي ألم تر الجن وما أصابه من فزع وخوف، ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها. ما رأيت ماذا حدث للجن؟ الخوف الذي حل بهم. أما سمعت ورأيت ما نزل بالجن ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ ألم تر ما أصابت الجن من الأخبار التي وردت إليهم؟ نفر من الجن لما رأوا الوحي ولما علموا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فزعت الجن وخافت الجن وهربت الجن ولحقت بالقلاص بإبلها بعيدا وأحلاسها لزمت، تخاف أن يصيبها الشواظ وتخاف أن يصيبها الرجوم التي يرجمها الله عز وجل بها. فجاءت الجنية صاحبها سواد بن قارب وهو في السوق وتقول له: ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ قال عمر: صدق. عمر يصدق خبر هذا الرجل الذي جاءه من جنيته وهو في الجاهلية قبل أن يسلم. فقال: صدق. بينما أنا نائم عند آلهتهم، يعني عند الأصنام، وذلك قبل أن يسلم عمر رضي الله تعالى عنه، يقول: بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه، يذبحون على الأنصاب كما تقدم في قول زيد بن عمرو بن نفيل منكرا على قريش كيف يذبحون الأنعام التي خلقها الله والتي أنزل لها الماء من السماء وأنبت لها الغذاء من الأرض، كيف يذبحونها على اسم الله؟ فعمر يحكي صورة من هذه الصور بينما هو نائم عند آلهتهم، آلهة المشركين، إذ جاء رجل بعجل فذبح، فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، صاح وخرج هذا الصوت من جوف هذا العجل، صرخ صرخة شديدة بهذا الرجل الذي جاء ليذبح العجل عند الأصنام، يذبحه على الأنصاب تقربا لآلهتهم الفاسدة. إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ، عمر سمع الصرخة، يقول: لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يقول: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح، يقول: لا إله إلا الله، يا جليح أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. يا نجيح يعني يا من أراد النجاح، يا من أراد الفوز والنجاح في الدنيا، هذا رجل فصيح بليغ أبلغ من يتكلم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا رجل فصيح من الفصاحة والبلاغة والبيان، فقد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وسلم. يا جليح أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، وفي رواية لا إله إلا أنت. يا جليح أمر نجيح، من أراد النجاح فليسمع صوت هذا الرجل، الصوت الفصيح الذي يقول لكم قولوا لا إله إلا الله، اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، هذه الذبيحة التي ذبحتها على غير اسم الله ولغير الله. والله عز وجل يقول قل إن صلاتي ونسكي ذبحي ومحياي ومماتي لله لله رب العالمين. هذا الرجل الفصيح جاء يقول لكم قولوا لا إله إلا الله، هذه الآلهة باطلة، هذه الآلهة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، هذه الآلهة لا تسمع ولا تبصر. فالله عز وجل يسمع ويبصر ويعلم ويقدر جل وعلا، بيده النفع والضر، كيف تعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنكم شيئا؟ كيف تذبحون هذه الأنعام التي خلقها الله عز وجل وأنعم بها عليكم لغير اسم الله؟ اسمعوا هذا الرجل الفصيح الذي يتكلم بفصاحة وبيان، كلاما فصلا تفهمونه وتعقلونه. اسمعوا بقلوبكم بعد سماعكم بآذانكم، اعقلوا ما يقول لكم رجل فصيح يقول بفصاحة وبلاغة وبيان لا إله إلا الله، أو لا إله إلا أنت، أي أن هذه الآلهة التي تعبدون باطلة، لا إله، لا معبود بحق إلا الله، وكل ما عبد سواه فهو إله باطل وعبادته باطلة، والمتقرب له يتقرب بأعمال وغاية أعماله الخراب واليباب والتباب عياذا بالله، لئن أشركت لا يحبطن عملك. هؤلاء الذين يذبحون تلك الأنعام لهذه الآلهة، ألم يسمعوا إلى الرجل الفصيح الذي يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، الذي يقول اتركوا ما يقول آباؤكم، الذي يقول ويكلمهم بكلام يفهمونه، هذه الآلهة لا تسمع ولا تبصر ولا تجيب ولا ترد، ادعوهم فليستجيبوا لكم، هم هؤلاء لا يستجيبون لكم. وهذه حجج ودلائل وبراهين على بطلان أعمالهم وعلى صدق محمد صلى الله عليه وسلم، الرجل الفصيح الذي يقول لكم لا إله إلا الله. عمر يشهد ويصدق ما أخبره به هذا الرجل الذي كان كاهنا في الجاهلية عن جنيته التي أخبرته أن الجن تفرقت وتشتتت وتخاف من هذا الرجل الذي خرج، وتخاف من هذه الكلمة التي يحاربونهم بها، إنما جاءت الجن لإفساد الإنس، جاءت الشياطين ويتوعدون بني آدم كما قال إبليس أبوهم اللعين، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فإذا رأوا من يبين للناس، من يوضح لهم أن الإله الحق هو الذي يجب عليهم أن يتقربوا إليه بالعبادات، لابد أن تخاف وأن تفر، وأنها تعلم أن النبي جاء مؤيدا من قبل الله عز وجل، فصرخت في صاحبها وأخبرته أن الجن في خوف وفزع وفرار والتصاق بالأحلاس، يصدقه عمر في ذلك رضي الله تعالى عنه، إذ سمع بنفسه صرخة الصارخ صارخا يقول: لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول: يا جليح، أمر النجيح، رجل فصيح يقول: لا إله إلا أنت، أو لا إله إلا الله. قال: فوثب القوم، قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا، ما هذا الصارخ، وما هذا النداء، ولماذا هذا الفزع في الإنس والجن. ثم نادى، أي مرة ثانية: يا جليح، أمر النجيح، رجل فصيح يقول: لا إله إلا الله. فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. إرهاصات بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، تصدقه وتعد وتهيئ نفسية الناس لاستقبال دعوته. فعمر رضي الله تعالى عنه يقول: فما نشبنا، أي لم نمكث طويلا حتى قيل هذا نبي، أي خرج النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لهم: قولوا لا إله إلا الله، واتركوا ما يقول آباؤكم. وهذا كما قلنا توطئة للصحابة قبل الإسلام للإيمان واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وتهيئة لعمر رضي الله تعالى عنه حتى يؤمن بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني محمد بن المثنى أبو موسى العنزي، قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا قيس، إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت سعيد بن زيد يقول للقوم: لو رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته وما أسلم، لم يكن أسلم كما تقدم، ولو أن أحدا انقض أو انفض لما صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن ينقض أو أن ينفض، كما تقدم، وقد تقدم هذا الحديث قريبا في إسلام سعيد بن زيد، وقد تقدم قبل ذلك أيضا في قصة مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. فالشاهد من هذا قدم أو تقدم إسلام عمر وإسلام سعيد بن زيد وإسلام زوجه فاطمة بنت الخطاب رضي الله تعالى عنهم، أولئك السابقون إلى هذا الدين القويم الذين قال الله عنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، أولئك الأخيار، أولئك الأطهار، رغم أنف الشيعة الأنجاس الأرجاس الطاعنين في أولئك الكبار من السابقين، وما ذلك إلا لخذلان الله عز وجل إياهم. فنسأل الله عز وجل أن يرضى عن صحابة نبينا جميعا وعنا من بعدهم، وأن يلحقنا بهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنة النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل إن خير الأنبياء محمد، وأجل من يمشي على الكثبان، وأجل صحب الرسل صحب محمد، وكذاك أفضل صحبه العمران، رجلان قد خلقا لنصر محمد، بدمي ونفسي ذانك الرجلان، فهما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره وهما له صهران، بنتاهما أسمى نساء نبينا، يا حبذا الأبوان والبنتان.